أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا منهم بناء على أبي سليمان قابلا من الله تبارك وتعالى بالمباشرة لأن العهد محل الفعل لما أرادوا من جملة أن يتم الاستناد إليه بالأسكين فالإرادة الصادقة على الأمام لا يكون لها دخل في سبيل العمل أسناد كما ادعاه الأشعري أو أن يكون الفعل مستندا إلى الإرادة والإرادة تكون مستندة إلى أمر خارج عن الاختيار على كلا القولين يدخل الأمر في العقاب من الله سبحانه وكذلك من غير الله سبحانه يعني الأكلاء نرى أنهم يعاقبون على الأفعال الصادرة من النار ويجعلون قوانين وكذلك الشريعة المقدسة جعلت قوانين في نسبة إلى بعض الأفعال فقد أمر عمل الزاني أن يجلد 80 جلدة أو أن يجلد وهكذا بالنسبة إلى قتل النفس أمر بالقصاص وغير ذلك من النواهب يعني نواهب السياق والحدود والقصاص جعل جزاء بالنسبة إلى بعض الأعمال لو فرضنا أن العمل صادر بغير إرادته أو صدر بإرادة منتهية إلى غير ما بالاختيار بحيث لا بد من صدور الفعل خارجا كيف يمكن أن يعقل العقل وليس هذا إلا ظلما من المعاقد لأنه لا مناسب العبد من فعله في الخارج وليس له اختيار الفعل والفعل فهذا يكشف كشفا كثيرا عن بطلان هذين القولين لأن ما ذهب إليه الأشاعرة وما ذهبت إليه الفلاسفة ولذلك التجأوا إلى الجواب عن هذا فأجاب بوجوه عديدة لا يرجع شيء من هذا مأثر ذكر أبو الحسن الأشعري في الجواب عن هذا أن الإقابة والثواب ليس على العمل الخارجي وإنما هو على كتب العبد فإن الكتب له مدخلية في صدور العمل دلنا على ذلك بعدة من الآيات لا يبعد أن يبلغ 50 آية وأكثر فقد ذكر في هذه الآيات أن الثواب والعقاب على الكتب هل تجدون إلا ما كنتم تكتبون فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون ذوقوا ما كنتم تكذبون الى غير ذلك من الايات الثانيه على ان الاب يترتب عليه العذاب بل وذوقوا العذاب مسبب عن كف السيئات فلذلك التزم بان العمل يكثر من الله سبحانه ومع ذلك يستحق العبد العذاب على الثواب واستحقاق ذلك انما هو من جهه التكفير وهذا لا يمكن المخالفه عليه اولا الايات المباركه كثير من هذا في كثير من الايات ايضا ترتب الجزاء الثواب والعقاب على الامل على نفس الامل هل تدعون إلا ما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون وغير ذلك من الآيات المباركة التي دلت على أن العذاب والثواب مترتبان على العمل فمن شاء فليعمل العمل يكثر بالمشيئة فالإقامة والثواب مترتب على العمل وليس الشك أمرا ومغايرا للعمل مع كف النظر عن الآيات الدالة على أن الثواب والعقاب مترتبان على الأمان نسأله عن الكف ما معنى الكف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فإن كان الكسب بمعنى الإحسان، يعني حسب الإنسان الكذب فلا من كتب سيئة، يعني إحسان هذا وجره إلى نفسه الذي هو معنى الكسب، جر شيء إلى نفس القائل. إذا كان المراد بالكسب هو الاختيار فهذا إشكال لأساس الجد، فمعناه أن العمل إنما صدر باختيار العبد وبكسبه، وهذا هو المقصود. والذي ندعي فما معنى صدور الفعل من الله تبارك وتعالى مباشرة من دون بخل للعبد في أسرى، والفعل إنما صدر باختياره، وهذا هو معنى الكسب. إن اختار بالكسب هذا المعنى فهو الصحيح، وهذا هو معنى الكسب. والله تبارك وتعالى يجزي عبيدهم بكسبهم أو باكتسابهم، أي باختيارهم العمل الحسن أو العمل القبيح، فهذا هو معنى الاختيار. من أراد أن الكسب فعل مغاير للاختيار فهذا الفعل ننقل الكلام إليه، هل هذا صادر من العبد أو من الله سبحانه؟ فإن التزم بأنه صدر من العبد لأن العبد أوجده باختياره فليلتزم بهذا الأمر، لماذا يلتزم به في هذا الفعل الذي هو معنى الكاد حين يعبر عنه بالكاد؟ إذا أنشنا صدور فعل من العبد بحيث يكون العبد كل الفاعل مستقلان كما يدعيه القائل بالتقليد، أو غير مستقلين كما ندعيه، هل يلتزم بهذا في نفس العمل الخارجي؟ لا فرق بين الصلاة وبين الزكاة، هذا عمل بذات عمل، كيف يكون هذا العمل صادرا من الله مباشرة؟ والعمل الثاني صادرا من نفس الأب يمكن أن يكون لمشيئة الله فقد في سؤوله. فإن ذلك إذا انتزم فأن الفرج الذي هو عمل آخر يسر من المكلف نفسه فلينتزم بهذا في الأول. وإن قال الملكات فإذن فعل صادر من الله سبحانه ظهورا موجود لهذا الفعل من دون أن يكون الاختيار العبد بأم فيه، والكلام والكلام رجعنا إلى أن العذاب والعقاب لماذا؟ لماذا يعاقب العبد المسكين على عمل أوجده الله فيه من دون أن يكون له دخل في صدور هذا الفعل؟ كما ذكرنا أنه تكلم في النوم، أتيمكن أن يقال أن الله تعالى يعاقب الأهل أو أن القتلى يعاقبون أهدا بتكلمه حال النوم أو بحركته حال النوم؟ إذا أنت لذلك أنت الأب والإنسان، فلو خرجنا أن الفعل والكاس لو خرجنا أنه فعل آخر يصدر من العبد بغير اختيارين، ربما من دون أن يكون الاختيار العبد دخل في شرور هذا الكلم، فلماذا نعاقبه العقلاء أو نعاقبه الله سبحانه؟ وهذا لا يمكن الالتزام به. فهذا الجواب ثابت، وأصل جبن من هذا الجواب ما ذكره البابلاني من أن العقاب والثواب ليس على الفعل الاختياري، وإنما هو مترتب على الإطاعة والإسلام. مقتضى الآيات المباركة أن الثواب مترتب على الإطاعة، وأن العقاب مترتب على المعصية. فالفعل لن صدر من الله سبحانه إلا أنه يكف عقاب العبد، وكذلك بلي يستحق الثواب من جهة إطاعته ومعصيته، وهذا أفضل من الأذان. لأن الإطاعة والمعصيات في مضانات انتظائيات من العمل الخارجي. العمل المطابق للمعمود والمعصي به بعنوان صار أمر المولى آزام تحت استطاعته، كما أن العمل على خلاف أمر المولى أو نهيه معصية ليست المعصية والإطاعة، بل عملين يكثران من المكلف غير ما يعمله في الخارج من الصلاة والصوم والزكاة. بل وغير ذلك من الأفعال المحرمة الكذب وإيذاء المؤمنين والزنا ونحو ذلك من المحرمات. ليست الإطاعة والمعصية أمرين مغايرين لهذه الأفعال في الخارج، عنوانان انتظائيان ينتزعان من الإسلام بالمعمول به أو خلاف المعمول به أو المنهيات. فإذا خرجنا أن ننشأ الانتزاع غير اختياري ويكثر من المكلف بغير اختياره ولا دخل له في وجوده، فالإيمان الانتظاري أيضا يكون كذلك صابرا من أنشأ الانتظار. كيف يمكن أن يعاقب الله سبحانه على أمر انتظاري من فعل غير اختياري؟ فإذا انتظم الباطلاني فأن الإطاعة والمعصية فعلان يكثران من المكلف زائدا على ذات الفعل، يعني ليس هذا أمرين انتظاريين وإنما هو أمران متأصلان ننظر الكلام إليهما. فنقول هذان الفعلان هل صدرا باختيار المكلف أو بغير اختياره؟ إذا التزم بصدورهما باختيار المكلف وبمشيئته فلماذا لا يلتزم به في بقية الأفعال؟ إذا أمكن صدور هذا الفعل من المكلف باختياره جميع الأفعال كذلك لا خصوصية هذه. وإذا التزم بأنهما أيضا يكثران بغير الاختيار فكيف يعقل عقاب المكلف على فعل غير اختياري هذا المحبوب؟ فهذا الجواب ايضا ساقط بل هو اقلق من الجواب الاول. لقد اجيب عن ذلك ايضا لنا الاشعريون اجابوا فانا لا نلتزم بالحكم والقرب ولا يلزم اي قبه في عقاب من صدر منه الفعل بغير اختياره. فليكن هذا لا يكون ظلما من الله سبحانه، يعني نلتزم بالقالب. لو كان الفعل اختياريا لكان العقاب عليه عقابا بلا اختيار، نلتزم بهذا فنقول نعم العقاب عقاب بغير اختيار بفعل غير اختياري. قولكم ان هذا ظلم لا نلتزم بقبل الظلم، إن الله سبحانه كان لا يتحقق فيه الظلم أبدا، طالبة من قال موضوع لا يكون الظلم حتى يكون قديا، لا يتصور الظلم فيه سبحانه، لأن جميع الموجودات في هذا العالم وفي الآخرة كل الموجودات مملوكة له سبحانه، يتصرف في ملكه كيف ما يشاء ولا يسأل عن ما يفعل. كيف يمكن التصور الظلم فيه؟ الظلم انما يتصرف فيما اذا تصرف الانسان في ملك الغير فيقال انه ظلمه فاخذ داره مثلا او اخذ ثوبه او ضربه مثلا شتمه، اذا خرجنا ان المملوك مملوك له يتصدق في مملوكه كيفما يشاء، فلا يكون هذا ظلما ولا يتصدر قبها في شان الباري. كل ما يكثر منه فانه هزل فانه سبحانه هو الحاكم على الاطلاق وليس هو بمحكوم للعتلاء، حتى يحكم العقلاء بقبح هذا العمل لأنه لا بد من أن لا يحترم الله سبحانه. الله تبارك وتعالى ليس بمحكوم لأحد حتى يحكم عليه، بل هو الحاكم على الإسلام، يحكم بما يريد، وكل ما يحترمه لا يحتر إلا أسلي حسنا على الوجه العذاب دون أن يتكبر في قبهم أسلا. فكأن دعواهم هذا ترجع إلى أمرين، أحدهما أن الظلم لا يتكبر به سبحانه، فكل ما فعله فهو عدل يتكبر به الشيء، حتى أنه كما كبر بذلك، حتى لو أنه لو أدخل النبي النار وأدخل الكافر في الجنة لا بأس بذلك. المملوك مملوكه والمهل مهله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذه هي إحدى الدعوتين. الدعوة الثانية أن إذا الدعوة الأولى أن الظلم لا يتحقق به، والدعوة الثانية أنه لا يتم محكوما من الفقراء بشيئين، فإنه الحاكم وليس بمحكوما أبدا. الفقراء لا يمكنهم أن يحكموا على الله سبحانه بشيء، أن هذا يخبر وهذا يحسن، يعني إنكار للمثل والخوف، فإنما يكثر منه حسن لا محالة. شمس الثانيين واضحة الفساد. أما الدعوة الأولى فلأن الظلم لا ينحصر بأن يتصرف الإنسان في ملك البيت، ليس محكوم الظلم متقدما بجانب ليقال بأن كل ما في وجود في أي عالم كان فهو مملوك لله سبحانه، فلا يتصرف فيه الظلم، بل الظلم هو التجاوز، بل في مقابل العدل الذي هو بمعنى الاستقامة، والظلم بمعنى الجور والانحراف. هذا لا يختص بأن يكون في ملك الغير، بل يختص أن يقال أن الإنسان ظلم نفسه. فالآدم بأجمعه وإن كان مملوكا لله سبحانه، إلا أن الثواب العاطي بل العقاب المسيء هذا يكون تعديا ومخالفا للاستقامة، فإن عمل العاطي مما يستحق عليه العقاب، وعمل المسيء مما يستحق عليه الثواب، لأن هذا قابل للمدح وذاك قابل للذنب. فإذا فرضنا أنه حدث الأمر فمدحنا العاطي وذممنا المسيء، هذا يكون جهرا ويكون على خلاف الاستقامة وخلاف العدل، فلا ينحصر الظلم بأن يتصرف الإنسان في ملك غيره. نعم الغث بذلك، الغث هو التصرف في ملك الغير أو في متعلق حق الغير، وأما الظلم فهو أعم. وأما الدعوة الثانية فإن الله سبحانه لا يكون محكوما لأحد، هذا صحيح، ليس هذا من مبارز الحكم على الله سبحانه، لأن اشتد عليه الأمر على الأشعري. الفرق بين العقل النظري والعقل العملي، قال نحكم بسجود فعل بحسن فعل ينبغي أن يكون حكما من العقل أو حكما من الله سبحانه في العباد. نعم هذا كذلك، لأن العقل يدرك بأن قائل هذا الفعل يستحق العقاب، أو قائل هذا الفعل يستحق الثواب، أو أن الله سبحانه يحكم بذلك وأمره بفعل لا بد له من الفعل ولا بد له من الفعل. هذا لا معنى في الله سبحانه، فإنسان يقال إن الله محكوم من قبل الأقلاء بهذا العمل. الأقلاء بل يخاطرون عن الخوف بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فإنه خالقهم ورازقهم كيف يمكنهم أن يحكمون عليه. بل المراد في الحكم العقلي في المقام هو العقل النظري، يعني العقل الذي استدل على وجود الصانع وأنه لا بد للعالمين من صانعين، كما يدرك وجود الصانع يدرك صفات الصانع أيضا، وأن الصانع لا بد من أن يكون عالما، الصانع لا يمكن أن يلجأ، الصانع لا يمكن فيه العدل، الصانع لا يمكن فيه الموت، بل هو حي أزلا أبدا ولا يموت. كذلك يدرك أن الصانع لا بد من أن يكون حكيما وأنه لا يظلم، فإن الظلم ينشأ من أحد عليه، ينشأ إما من الجاهل وإما من العدل، لا يتمكن من إنقاذ ما أراد، فمن أجله يظلم، يظلم غيره، لله الحكمة تنافي ذلك، الحكمة تنافي الذوق، ولازم الحكمة الاستقامة والعدل، وأن يدع الله سبحانه كل شيء في موضعه، وهو معنى العدل. فمعناه أن العقل المدرك لوجود الصانع يدرك التنافي بين وجود الوجود من جميع الجهات وعدم الحاجة إلى شيء واستغنائه عن كل شيء، يدرك جميع ذلك فيدرك أن الذلبان مستحيل في يده، يستحيل أن يكثر منه ظلم إلا فليس بواجب، لأنه إما جاهل أو أنه عاجز، وكل من كلاهما ينافي وجود الوجود. فليس هذا من العقل العملي ومن الحكمة العملية، يعني إن الله سبحانه مقصود بالعقلاء. مثلا لو قلنا أنه لو قالت يعاقبوه على هذا العمل بدون ذلك، بل يدرك العقل استحالة الشرور هذا العملين، فإنه ينافي الوجود الذاتي الوجود من جميع الجهات، يعني من جهة ذاته ومن جهة صفاته. كل ذلك واجب، كما أنه واجب من حيث الوجود، واجب من حيث العلم، واجب من حيث القدرة، واجب من حيث الحياة، واجب من حيث الحكمة، والحكمة يرجو إلى الأخرين، يعني لا يعمل عملا منافيا لعلمه أو منافيا لعبده لقدرته. فليست هنا أي محكومية لله سبحانه وأي تنبيه، بل هو تنبيه لله سبحانه عن الجهل وعن العدل، فإن هنا محكومية. وأما ما ذكروا من إنكار أن يدخل الله سبحانه نبيه في النار، ولذا أن يدخل العاصي الشقي الجنة، أجاب عن ذلك أنه مناف لوعده سبحانه، فإلا ممكن أن يرد من نفسه، حيث أنه سبحانه وعد أن يدخل المطيع الجنة وأن يدخل العاصي النار، أما في الله جزاك هذا أيضا لا يرجو إلى محسن، فإنه إذا أمكن الظلم أعوذ بالله بالنسبة إلى الله سبحانه، فلماذا لا يمكن أن يكون هذا الوعد بعد أن كاذبا؟ وإذا احتملنا صدور الظلمين فنحتمل أن يكون هذا من الوعد الكاذب، فأي اطمئنان للكاذبين؟ وأي فائدة يترتب على بعث الرسل وإنزال الكتب مع هذا الاعتماد؟ المسيح يعتمد ان يعاقب على الفاتحه من قلمازای دینه ولی آتی ایزن لمازای قلمان المهاری یحتملن بطاب على حاضر الامار فانکار الحسن والخوف یقتدی من یم یقتدی اتقال اتقال الحاجت الى انزال الفرد الى اتقال وصول حاضانا یرگی لهم هستگل الا انا قدرتنا بیمت الترکیب انا لو بنینا على هذا البناء یعنی انکار الحسن والخوف این جن باب میشه اتقاط مولیت اصلا از باب اتقاط مولیت در این جنتون ام یکون حاضر مدعی در مولیت ولذی اتا به معجزت این جنتون ام یکون اتقاطر هم یا سبیله الا نفی رشید الا انه یقبه یعنی یکون ظلمن یقبه علی الله سبحانه ان يجري المعجزة بيد الكاذب فإن في ذلك إغرارا للناس إغرارا للناس وهذا إغرار لا يكثر منه سبحانه فلا يجوز أن يجري المعجزة وأن يعطي الكاذب هذه القبلة التي يعجز البشر الإسلام أم الإسلام بمثل ما يأتي به هو المدعي للنبوه هل ازالت لو جددنا ذلك يعني جددنا ان يكثر القديم من الله سبحانه او قلنا انه ليس بقديم كل ما يفعل يكون حسنا اذا كيف يمكن ان يصبح النبوه كيف لا طريق الى مات النبوه الا اظهار المعجز فلما زال يمكن ان يكون اظهار المعجز من النبي القاضي إذن بطلت الشريعة بل جميع الشرائع يبطل وهذا الكلام من قدر من الأشعريين من ذلك المدى الحسن لا تحسنه بل باقي إلا أنه ينبغي أن يذهب كلام مثل هذا الكلام لأن الله سبحانه ذلك لا يتكبر فيه يعني بمعنى أنه يعني الظلم فيه ليس في قديمهم لأنه لا يكون محكوماً للمبتلى هذا ينافي وجود الوجود وينافي صفاته الذاتية العلم بل والقدرة القائل بقبض الظلم عليه لا يثبت حكماً عليه سبحانه لأن كان في كلمات المسلمين يقولون يجب على الله سبحانه هذا لكن ليس مرادهم مرادهم من يجب كان انهم محكوم انه محكوم من قبل الوكلاء لو قال مثلا يستحق العقاب لا يريدون هذا بل يريدون يجب مثل يجب وجوده يعني هذا لا بد منه فإن بدونه سبحانه لا يمكن أن يكون ممكنا بل هو واجب لله كذلك علمه واجبا قدرته واجبا حياته واجبا بل حكما من فروع العلم والقدرة فإن الذل لا يقتل إلا من أحد هذين إما من العظيم أو من الجاهل وأما العالم والقادر كيف يمكن أن يضع الشيء في غير مهنه يستهل هذا صدوره من الله سبحانه فهذا الجواب أيضا لا يرجع إلى مهتم فقي الكلام في الجواب الرابع الذي ذكره من خلاصها يعني أسئل من فتران من تبعه بل من قبله بكاره كان بالكفاية نتجنب